السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب اليسير في اختصار تفسير ابن كثير. اختصره وحققه أخي وشيخي الأول الشيخ صلاح بن عرفات رحمه الله، ومعه الشيخ محمد عبد الله السقيطي والشيخ خالد فوزي. وهذا الاختصار لمختصرات تفسير ابن كثير، نحسبه كذلك. وقد اخترت قراءة هذا الكتاب حتى يكون ذلك في ميزان حسناتهم، وخاصة أخي الشيخ صلاح رحمه الله تعالى. والاختصار هو بمثابة المراجعة لما كنا قرأناه من تفسير ابن كثير ومن سائر كتب التفسير. فتفسير ابن كثير معروف بأنه التفسير الجامع الذي بنى تفسيره فيه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، بنى تفسيره على المأثور، واعتمد كثيرا على تفسير الطبري وغيره من التفاسير. وهو تفسير بالمأثور، تفسير بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين الصحيحة، سني مبني على القواعد العامة التي انبنى عليها دين الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وأولئك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولن نقرأ المقدمات، لا مقدمة المختصرين والمحققين، ولا مقدمة الشيخ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد قرأنا قبل ذلك. سنشرع ابتداء في قراءة هذا اليسير، بداية من تفسير سورة الفاتحة، وفي النسخة التي بين يدي الصفحة 28. قال رحمه الله: بسم الله. سورة الفاتحة مكية، يقال لها الفاتحة، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حامدا يا عبدي. الحديث أخرجه مسلم. فسميت الفاتحة صلاة، سميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. متفق عليه. وهي مكية، قاله ابن علاء: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله أعلم. وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها أو بعض آية أو لا تعد من أولها. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة.
أحسن المسلمين، بارك فيكم ورضي الله عنكم وأطال في عمركم. وبه إليه قال عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى
الخير
الله عليه وسلم فلم أجبه. نعم سيدنا.
وأطال في عمركم على خير.
على خير.
آمين.
فلم أجبه. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: وأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن عبد الله بن جابر أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد على الله فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت انا المسجد، فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمه الله، وعليك السلام ورحمه الله، وعليك السلام ورحمه الله. ثم قال: الا اخبرك يا عبد الله بن جابر باخير سوره في القران؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرا الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. واستدل بهذا الحديث وامثاله على تفاضل بعض الايات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية، وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجمهور. نعم سيدي.
أخرجه أحمد وإسناده جيد.
طيب، أخرجه أحمد وإسناده جيد. واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية، ذهبت طائفة أخرى إلى أن الجميع كلام الله، لئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما لم يؤتهما لم يؤتهما كتاهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. خرجه مسلم والنسائي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص
صوتك بعد.
بالفاتح. نعم سيدنا.
صوتك بعد.
ده أنا والله بيني وبين التليفون
ما انا ما عرفش، مش قصدي مين تبعت يعني، للصوت اللي بعد
شبكة.
ضعيف خالص.
قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث
كيف
مما
ادخل ثاني كده يا عم؟
حاضر. أحسن الله عليك. قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. تمام سيدنا؟
كما هو مش عارف ايه اللي فيه.
عند حضرتك ولا عند الكل؟
ما حد مش عارف.
عند الجميع. صوته
نعم.
عند الكل.
صوته انخفض.
طب خش كده يا ابو عمير.
بعد ما خرج ودخل صوته ده حد وطى. حد كان وطى
نعم.
صوته. ايوه تمام.
قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بأن ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس بنحوه عند مسلم. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها هو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين البخاري ومسلم أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني: قراءة الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافق من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقرأ ما تيسر من القرآن. والوجه الثاني أنه تتعين القراءة. نعم.
والقول الثاني أو الوجه الثاني ماشي.
والوجه الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، ولا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في إسناده ضعف، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا قرأ نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا قرأ فأنصته. وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، والله أعلم. الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم لآدم صلى الله عليه وسلم أنه له لمن من الناصحين وعملته لنا، وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. والمشهور عليه الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر، قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من نفخه ونفثه. أخرجه أهل السنن واللفظ لأحمد وهو حسن. وقد فسر الهمزة بالموتة، وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. وعن سليمان بن سورد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد أحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة إذا قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. رواه البخاري ومسلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة، واحتج لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. مسألة: يجهر بالتعوذ وإن أصر فلا يضر، لأنه أصر ابن عمر وجهر أبو هريرة. وفيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. مسألة: ثم الاستعاذة بالصلاة إنما هي للتلاوة، وقيل بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وتهيئ لتلاوة كلام الله، واستعاذة بالله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعاجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على مقر. فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله، والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطا لأنه مخلوق من نار، والشيطان مشتق من البعد على الصحيح. ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه راكب برثونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتوني إلا على الشيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. أخرجه ابن جرير. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لأنها آية على أقفاً. وفي سنة أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة بن عباس وابن عمر وعلي، ومن التابعين عطاء وسعيد بن جبير وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال مالك أبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من الصور، هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها بما بها فمفرع عن هذا
على هذا
فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها، وكذلك من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، فيجهر في صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرا ببسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وذهب اخرون الى انه لا يجهر بالبسمله في الصلاه، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الاربعه وطوائف من سلف التابعين والخلف، هو مذهب ابي حنيفه واحمد بن حنبل، وعند الامام مالك انه لا يقرا بالبسمله بالكليه لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرن بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها، فهذه مآخذ الائمه رحمهم الله في هذه المساله وهي قريبه، لانهم اجمعوا على صحه من جهر بالبسمله ومن اصر، ولله الحمد والمنه. فصل في فضلها. عن عاصم انه قال سمعت ابا تميمه يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، واذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. اخرجه احمد وجوده المنذري. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، وتستحب في أول الوضوء، وكذلك تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وهكذا تستحب عند الأكل، وكذلك تستحب عند الجماع. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء البقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه، رواه البخاري ومسلم. هو اسم لم يسمى به غيره تبارك.
100 الا
واحدا.
نعم.
من أحصاها دخل الجنة، البخاري ومسلم. هو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العربي له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقيل إنه مشتق، وقد استدل على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الرحمن الرحيم. اسمان مشتقان اشد مبالغه من الرحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكايه الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، وقد زعم بعضهم انه غير مشتق اذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما. وقال القرطبي والدليل على انه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفه والشقاق. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما واجب له. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحمن إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان احد رحمه. قال لهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصه بالمؤمنين. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به واحد، لم يسمى به احد غيره وصفه، ووصفه اولا بالرحمن الذي منع من التسميه به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وانما تجهرم مسيلمة اليمامي في التسمية به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان اليمامة وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به وصف فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، ولأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله بالرحمن. الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله، ومبتدأ وخبر. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل الشكر لله ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات الطاعات لطاعته وتمكين الجوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. الحمد كله فلربنا الحمد على ذلك
كله
أولا وآخرا. وقد اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا عجيب الجنان والإستن والأركان، كما قال الشعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدته لفروسيتي وحمدته لكرمي، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال: شكرته لفروسيتي، وتقول: شكرته على كرمي وإحساني إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان كانوا ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده. وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد والصنوف. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح، وكل ذلك صحيح في حق الله. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، تقول: رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقد قيل: إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. وعن ابن عباس قال: الحمد لله رب العالمين رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا وهم الجن والإنس. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم، كل صنف عالم،
كل صنف عالم.
كل صنف عالم. صلى الله عليه الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترغيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب والرحيم، فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ومالك مأخوذة من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غير من الصحابة والتابعين والسلف، فهو ظاهر. والدين الجزاء، والحساب كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة في اللغة من الذلة يقال: طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر. أي لا نعبد إلا، نعم سيدي،
وكرر للاهتمام والحصر،
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. هذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول الصورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك. وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا على أمركم وأن تستعينوه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، ولأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه، وعن إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف ووجاهك عريض، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت شريف فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولا كن، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 للافتقار الجميع، لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته، أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيام وعند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره في من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور بالصاد، وقرأ بالزاي. لا لما تقدم لما تقدم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بسؤالي كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، من حديث أخرجه مسلم وتقدم قريب منه. هذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا: اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعدي بإلى كقول وعد بإلى كقوله تعالى: إلي تبهوى. نعم. اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، فهدوه إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقد تعدي باللام تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر، قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل، ووصف
موصفة.
باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلف عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد فهو أنه كتاب الله. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال لا ذاك الإسلام. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وعن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بها؟ فهل هذا من باب التحصيل؟ متصف
وهو متصف بذلك،
وهو متصف متصف بذلك. فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصيره وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعمت عليهم هم مذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعمت عليهم هم مذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم هم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير الصراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا يدل على ما في قضاء اليهود. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، وإنما جاء بها لتأكيد النفي لئلا يتوهم يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كلا منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، خلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه هو اتباع الرسول الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أن لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم. وأشار إلى اليهود: والضالون هم النصارى. رواه أحمد وهو صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فيه عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء قرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. فصل: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم القيامة، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤاله إياه بالهداية إلى الصراط المستقيم وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم هو الدين القويم، وتثبيتهم عليه جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم الضالون. وما أحسن إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية، ومن حذرهم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال. وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقرأ بعدها آمين مثل ياسين، ويقال آمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته، والأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وقال الجوهري: معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا واستجب لنا. وقد اختلف أصحابنا أي الشافعية في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد ألا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه رواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به ومذهب الإمام أحمد ابن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. وفي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيب دعاني سبيل الذين لا يعلمون، فذكر الدعاء عن موسى وحده من سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا، لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.